بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط الثامن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
هذه السورة سورة الطارق، بهذا تعرف لورود اسم الطارق في مستهلها. وللسورة مقصد أساسي وهو الإيمان بالبعث، وإلى جوار هذا المقصد الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن. فهذه الثلاثة من أصول الإيمان تضمنتها هذه السورة على قصر آياتها. استهل الله تعالى بالقسم فقال والسماء والطارق، كما قال في أختها والسماء ذات البروج. والسماء خلق عظيم، فالله تعالى وصفها فيما مضى بأنها ذات البروج، وها هنا قرن ذكرها بذكر الطارق، ذلك أن الطرق في اللغة يعني الإتيان ليلا، إذا قيل طرق الرجل أهله يعني أتاهم ليلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله، يعني أن يأتيهم ليلا. وفي الدعاء أيضا وأعوذ بك من شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإذا أقسم الله تعالى بالسماء وما يطرق فيها، فالمراد إذن بالطارق في هذه الآية ما يأتي ليلا. والذي يأتي ليلا أمور كثيرة، منها ما فسر الله تعالى به هذه اللفظة، إذ أنه قال والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن من الطوارق ليلا هذه النجوم، لأنها تأتي ليلا، فهو أوضح ما يتنزل عليه وصف الطارق والسماء والطارق. وهذا لا ريب أنه قسم عظيم، لأن السماء عظيمة، وما خلق الله تعالى فيها عظيم، كما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولهذا قالها هنا وما أدراك، ومعنى أدراك يعني ما أعلمك. وهذا الاستفهام إما أن يكون للتعظيم وإما أن يكون للتشويق، أو لهما معا، وهذا أولى أن يكون للتعظيم، كما يقول الله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، فيكون الاستفهام للتعظيم. وقد يكون للتشويق لكي يتهيأ الذهن لسماع الجواب، لا سيما أن الجواب حاضر. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والنجم الثاقب هو كل كوكب مضيء متقد، سمي أو وصف بالثاقب لأنه يثقب الظلام بضوئه. أنت الآن إذا نظرت إلى قبة السماء في الليلة الظلماء تجد أن هذه النجوم المتلألئة أشبه بالثقوب في هذه القبة السوداء، فلأنه ثقب ظلام السماء سمي ثاقبا. وقيل أن هذا الوصف يختص بالثريا فقط، يختص بنجم الثريا، وذلك لشدة لمعانها وتوهجها. وثريا نجم معروف في السماء، بل هو في الحقيقة لمن رآها منكم هي مجموعة نجوم متقاربة أشبه ما تكون بعنقود العنب مجتمع بعضها إلى بعض، تسمى الثريا النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هذه مخففة من الثقيلة وهي تفيد النفي، إن كل نفس معنى إن كل نفس يعني ما من نفس، وعلى هذا فإذا كانت مخففة من الثقيلة فإن اسمها محذوف، تقديره إنه، تقديره إنه، إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه هي القراءة المعروفة لما بتشديد ما، فيكون المعنى ما من نفس إلا عليها حافظ، هذا هو المعنى. إن كل نفس لما عليها حافظ يعني ما من نفس إلا عليها حافظ. طيب إذن إن صارت نافية، والجملة إن كل نفس لما عليها حافظ هي جواب القسم، لأن الله تعالى أقسم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس. إذن جواب والسماء والطارق هو هذه الجملة، وهي قوله إن كل نفس لما عليها حافظ. ونفس هنا ماذا نقول عنها؟ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. هذه من قواعد التفسير، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما أن النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وكذلك النكرة في سياق النهي. إذن النهي والنفي والشرط والاستفهام إذا جاءت في سياقه نكرة أفادت العموم. فما من نفس إلا عليها حافظ، والمقصود بالنفس نفوس بني آدم، ما من نفس إلا عليها حافظ. إذن لما بمعنى إلا، وقد قرأت لما بالتخفيف لما عليها، وعلى هذا تكون ما مزيدة، لكنها بالتشديد لما تكون بمعنى إلا، وهذا هو الأقرب في المعنى. حافظ، من الحافظ؟ هو الملك، الحافظ هو الملك الذي يحفظ على تلك النفس أعمالها من خير أو شر، كما مر بنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن الحافظ هو الملك، وأيضا يمكن أن نقول إنه الملك الذي يحفظها، كما قال ربنا عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهذا أيضا من الحفظ، يحفظونه من أمر الله، فهؤلاء المعقبات هم من ملائكة الرحمن، فيحفظون الإنسان عما أراد الله تعالى أن يحفظه منه، فإذا جاء قدر الله خلوا بينه وبينه. إذن فالحافظ يتناول حفظ الأعمال بمعنى تسجيلها وكتابتها وضبطها، ويتناول أيضا حفظ الإنسان من أن يقع عليه الأذى، ثم قال الله عز وجل فلينظر الإنسان. فلينظر، ما هذا النظر؟ يحتمل أن يكون النظر الحسي، لأن المنظور إليه ممكن، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يمكن أن ينظر الإنسان في أصله، إيه يمكن، وهو أن ينظر إلى هذا المني الذي منه خلق، لكن الأقرب والله أعلم أن معنى فلينظر هنا النظر العلمي، بمعنى يتأمل ويعتبر، لأن المنظور إليه حسا معهود في الأذهان، لا يحتاج أن يذهب ليبصره، وهو المني الماء الدافق. فالأقرب أن تكون فلينظر، أي فلينظر نظر تأمل واعتبار، مما خلق يعني من أي شيء خلق، فلينظر الإنسان مما خلق يعني من أي شيء خلق، وهذا شروع من الله تعالى في إقامة الحجة على منكر البعث. ويمكن أن نفسر الإنسان في هذا الموضع بأنه المنكر للبعث، فلينظر الإنسان أي المنكر للبعث مما خلق، لأن هذا نوع من إقامة الحجة عليه، وإن كان يصلح المقام للاعتبار لكل أحد حتى للمؤمن لو تأمل في أصل خلقته لزاد بذلك إيمانا. فتأملوا يا رعاكم الله المسافة الهائلة بين هذه النطفة المذرة التي لا تكاد ترى إلا بالمجاهر الكبيرة. كيف يتحول هذا الحيوان المنوي بعد أن يلقح البويضة الأنثوية إلى خلية مخصبة، ثم تشرع هذه الخلية التي لا ترى إلا بالمكبرات الهائلة بالانقسام المتتالي حتى تصبح نطفة فعلقة فمضغة ثم تكسى، ثم يخلق الله عظاما ويكسو العظام لحما ويترقى هذا الخلق العجيب حتى يخرج كائنا يدب على وجه الأرض؟ لا ريب أن هذا من دواعي زيادة الإيمان. فلهذا نقول يصلح أن يكون الخطاب موجها للإنسان الكافر المنكر للبعث لإقامة الحجة عليه في إثبات البعث، ويصلح أن يكون دعوة للتفكر في عظيم خلق الله عز وجل. فلننظر في المعنى الأول، فلينظر الإنسان أي الإنسان الكافر المنكر للبعث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجهه في مكة من كفار قريش ومشرك العرب، مما خلق؟ يأتي الجواب، لأن الجواب محل تسليم من الجميع، لا أحد ينكره. خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، وهم مقرون أن الله تعالى خالقه. الماء الدافق هو المني، وسمي دافقا لكونه ذا اندفاق واندفاع، وهذا مما يميز هذا الماء العجيب. هذا مما يميز هذا الماء العجيب أنه يخرج دفقا بلذة. وعلى هذا تترتب أحكام فقهية، فإن الماء الذي يخرج دفقا بلذة يوجب ماذا؟ الغسل. بينما الماء الذي لا يخرج دفقا بلذة بل يخرج بلذة دون دفق لا يوجب غسلا، وإنما يوجب وضوءا وغسل ما لوث وأصاب وغسل الأنثيين وهو المذي. ففرق بين المني والمذي من حيث الحقيقة ومن حيث الأحكام المترتبة. فالمني يخرج دفقا بلذة وهو أبيض غليظ، والمذي شفاف، وإذا خرج لا يكاد يشعر به صاحبه. المني طاهر على القول الراجح، فلو أصاب الثياب لم ينجسها، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تحته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وتنضحه إن كان رطبا، وهذا يدل على طهارته، إذ لو كان نجسا ما اكتفي بالحت أو بالنضح، وإنما تفعل ذلك أو يفعله صلى الله عليه وسلم من باب التنزه. أما المذي فإنه يستدعي غسل الذكر والأنثيين وهو نجس، لكن نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النضح والمكاثرة بالماء. ومن الناحية القدرية، المني يحصل به خلق الولد، وأما المذي فلا، لا يحصل به خلق ولد. وهناك فروق بينهما يعرفها المتخصصون في علم وظائف الأعضاء في هذه المسالك الدقيقة التي تبهر الناظر والمتفكر والمتأمل فيها. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق عين الله تعالى مخرجه وأنه من بين الصلب والترائب. فالصلب على قول جمهور المفسرين هو فقار الرجل، فقاره يعني عموده الفقري ظهره. والترائب على قول جمهور المفسرين هي عظام الصدر من المرأة، وقيل أو عبر بعض المفسرين بأنها موضع القلادة. وعلى هذا فإن هذه الإشارة من بين الصلب والترائب دلت على أنه يخرج من بينهما، ولا يلزم من هذا أن يكون خارجا من ذات العظم، عظم الظهر أو أضلاع الصدر، لكن كما دل التعبير من بين الصلب والترائب. وذهب بعض المفسرين إلى أن الترائب أيضا تتعلق بالرجل وليست تتعلق بالمرأة، لأن الماء هذا ماء دافق وهو إنما يخرج دفقا من الرجل، هكذا قالوا. ولذلك قال بعضهم إن المقصود بالترائب هي أطراف الرجل، يعني يديه ورجليه وأطرافه عموما، فكأن هذا الماء الذي يخرج من الرجل ينسل من جميع الجسم من فقاره ومن أطرافه إلى آخره. ولا شك أن علم الحديث قد يساعد في إيضاح هذا المعنى، وقد لا يبلغ علم الحديث التفاصيل الدقيقة لدلالة الآية، لكن المعلوم لدى المشتغلين بعلم المسمى بالفسيولوجي أن هذا المني يتكون في الخصيتين، مني الرجل، وأن الخصيتين أو الأنثيين يتم فيهما تكوين وإخراج هذه الحيوانات المنوية، ثم تتجمع في موضع معين. وأما الأنثى فإنها يتكون ماؤها في المبيضين، المبيضين المبايض التي يتم فيها إنضاج البويضة التي يحصل بها تلقيح ثم الحمل. ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أن هذه البويضة تنزل من مبايض المرأة إلى الرحم عبر قناة معروفة يسمونها قناة فالوب، فتنزل هذه البويضة مرة في الشهر. ومن حكيم صنع الله عز وجل أن جدار الرحم يتهيأ بإذن الله تعالى لاستقبال الحمل المحتمل، فتهبط هذه البويضة وجدار الرحم قد امتلأ بالشعيرات الدموية والأوعية الدموية وصار ثخينا، فإن قدر خلال 48 ساعة أن يقع لقاء بين الزوجين ويلتقي ماء الرجل الذي يحمل الحيوانات المنوية برحم الأنثى مع البويضة، فإنه يقع بإذن الله تلقيح، حيث يسبق واحد من هذه الحيوانات المنوية إلى البويضة فيقع التلقيح، مع أنهم يقولون إن الدفقة الواحدة من الرجل تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، وإن لموسعون، سبحان الله العظيم، ملايين. فإذا قدر الله تعالى الحملة فإن هذه البويضة المخصبة أو الملقحة تنغرس في جدار الرحم، وحينئذ تتغذى على ما جعل الله تعالى في هذا الجدار من الأوعية الدموية، وتتوالى الانقسامات الخلوية في هذه البويضة المخصبة حتى تكبر 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 وتعلق، فتسمى علقة، ثم تمر في المراحل المتقدمة في الحمل كما هو معروف في علم الأجنة. كل هذا بتقدير دقيق وحكمة بالغة. ومن عجيب الأمر في علم الأجنة أو في علم الوراثة أن هذه البويضة تحمل المورثات الجينية من الأنثى، كما أن الحيوان المنوي يحمل المورثات الجينية من الذكر. ومعلوم عندهم أن كل خلية بشرية تحمل أو تتكون من 46 مورثا يسمونه جين، تسمعون بالجينات، فكل خلية بشرية سواء كانت خلية في الجلد أو في العين أو في الكبد أو في القلب أو في أي عضو من أعضاء البدن لا بد أن تتكون من 46 كروموزوما كما يسمونه، يعني مورثا جين، إلا الخلية المنوية فإنها نصف العدد، فينسل من المبايض بويضة تحمل 23 مورثا، وينسل من الذكر حيوانا منويا يحمل 23، كم مجموع المجموعتين؟ 46. فهذه الخلية الجديدة كما قال ربنا عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أرأيتم كيف هو أمشاج؟ أخلاط، أخلاط من ماء المرأة ومن ماء الرجل، فهذه الأمشاج تلتقي بطريقة معينة فيقع الشبه كما يريد الله عز وجل. ثم تأمل فجعلناه سميعا بصيرا، وإذا بهذه الأمشاج تتخصص فيكون منها شيء للسمع وشيء للبصر وشيء لغير ذلك. هذه العملية التي يلفت الله تعالى الانتباه إليها لا يبصرها الغافلون، ولا يحتاج للتفكر فيها والتدبر أن يكون الإنسان متخصصا بعلم الأجنة أو بعلم الوراثة، إن الناظر بعين البصيرة ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لو أمعن النظر وفكر هذا الماء الذي يقذف في الأرحام كيف يؤول إلى إنسان سوي؟ كيف يعود حيا سميعا بصيرا؟ هذه المسافة بين هذا الماء الذي تشمئز منه النفوس ليخرج بعد ذلك كائنا حيا، أليس هذا من دواعي النظر؟ أليس هذا يوجب للإنسان إجلال الخالق وطأطأة الرأس خضعانا له سبحانه وبحمده؟ بلى والله، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم تعجب كيف هذا الإنسان ينكر البعث؟ أبعد هذا؟ أبعد هذا المشهد العجيب الذي تبصرونه صباحا ومساء؟ يا معشر المشركين تقولون أنه لا يمكن البعث، قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله، فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى ساق هذا الدليل المشاهد الذي لا يخفى على أحد، ثم قال إثره إنه على رجعه لقادر، يعني الذي خلق هذا الإنسان وكونه بهذه الصفة ومر بهذه المراحل، ما الذي يعجزه أن يعيد خلقه مرة أخرى يوم القيامة؟ فهذا من أعظم دلائل البعث. فقوله سبحانه إنه، مرجع الضمير في إنه يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل. إنه أي الله عز وجل على رجعه، مرجع الضمير إلى من؟ نقول مرجع الضمير إلى الإنسان، لأنه هو الذي سبق ذكره في الآيات، فلينظر الإنسان مما خلق. فلهذا الراجح أن نقول إنه على رجعه، يعني على رجع الإنسان. وش معنى رجعه؟ يعني إعادة خلقه. لقادر، أي أن الله تعالى قادر على بعث الإنسان بعد موته، وهي القضية التي ينازع فيها منكر البعث. فيا له من دليل عظيم. ونقل عن بعض المفسرين أن مرجع الضمير في قوله على رجعه أي إلى الماء، خلق من ماء دافق. إنه على رجعه أي الماء لقادر. كيف على رجعه لقادر؟ يعني أنه قادر أن يعيد الماء إلى الموضع الذي خرج منه، يعني قادر أن يعيده إلى الإحليل أو يعيده إلى الصلب أو الترائب أو نحو ذلك. ولا شك أن الله تعالى قادر على ذلك، لكن سياق الآيات يؤيد القول الأول، وهذا ما رجحه ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين، أن المقصود بقوله على رجعه يعني على رجع الإنسان، لأن المقام مقام إثبات البعث، ولأن هذا الأمر مما لم يوقعه الله عز وجل، وهو أن يعيد هذا الماء في الإحليل أو إلى الصلب أو إلى الترائب، فلا وجه للإتيان بالجملة المؤكدة ها هنا إنه على رجعه لقادر. ثم قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. يوم هنا ظرف، وتعرفون أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، فالأقرب أن نجعل متعلق يوم بالرجع لأنها تعطي معنى مناسبا. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يعني إن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة بعثه متى؟ يوم تبلى السرائر. أي ذلك اليوم؟ متعلق بالرجع، يعني القدرة على الرجع، إن شئنا أن يكون المعنى أدق، القدرة على الرجع، لأنه هو قادر على رجعه، والرجع إنما يكون متى؟ يوم تبلى السرائر. أما القدرة فإنها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. فإذا صار ذلك دليلا على إثبات البعث، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي أن الله تعالى قادر على إعادة بعثه يوم القيامة، لأنه هو الذي تبلى فيه السرائر. وما معنى تبلى؟ معنى تبلى أي تختبر وتكشف. والسرائر أي الضمائر، الضمائر جمع سريرة، والسريرة هو ما أسره الإنسان وأخفاه، وهذا فيه وصف بديع، وصف باطني ليوم القيامة. فمعظم أوصاف يوم القيامة تتعلق بالصورة الظاهرة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، ونحوها مما مر بنا، فهي تتعلق برسم الصورة الكونية. أما هذه الآية فإنها ترسم الصورة الباطنية، وهو ما يكون عليه حال القلوب يوم تبلى السرائر. تنكشف، لا مجال للتزويق ولا للنفاق ولا للخداع. هم ضاحون لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ضاحون لله ظاهرا، لا ثياب تسترهم ولا جبل يشرفون عليه ولا وديان تكنهم، وهم ضاحون لله باطنا، فكل شيء بين مكشوف. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له من؟ أي الإنسان من قوة، يعني من قوة ذاتية يمتنع بها، فليس له مناعة في ذاته، ولا ناصر يعني من غيره، فليس له معين ولا دافع من غيره. إذن هاتان اللفظتان، فما له من قوة ولا ناصر، ما الفرق في دلالتهما؟ أن القوة تكون ذاتية والنصر يكون من الخارج. فما له من قوة يعني من منعة من ذاته، ولا ناصر يعني ولا دفع من غيره. فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال الله تعالى: والسماء ذات الرجع. أعاد الله تعالى القسم بالسماء، ولكنه هذه المرة بوصف جديد. والأوصاف المضافة إلى السماء كثيرة جدا كما أسلفنا لكونها خلقا عظيما. هذه المرة قال عنها ذات الرجع. وما المراد بالرجع؟ المطر. والسماء ذات الرجع أي المطر. لماذا سمي المطر رجعا؟ لأنه يرجع ويعود مرة إثر مرة، هذا سبب تسميته بالرجع. والسماء ذات الرجع، وإنما أضاف الله تعالى الرجع إلى السماء لكونه يأتي من جهة العلو، وكل ما علاك فهو سماء. وقيل قول آخر في الرجع أن المقصود بالرجع الشمس والقمر والنجوم. لماذا قيل عنها أو وصفت بالرجع؟ لأنها ترجع، فهذه الكواكب تشرق وتغرب ثم تعود من الغد وتشرق وتغرب، فقيل فوصفت بالرجع. والأول أقرب، هو الذي عليه جمهور المفسرين، أن المراد بالرجع هو المطر. والأرض ذات الصدع، انظر التقابل، الله تعالى كيف يجعل هذه الجمل متقابلة ومتناظرة. فبين الإنسان يرفع طرفه إلى السماء ويهوي به إلى الأرض، فكل ما حولك دلائل، ترفع رأسك تخفضه، تلتفت يمنه يسره، كل ما في الكون فهو من دلائل البعث ودلائل الربوبية. والأرض ذات الصدع، الصدع يعني الشق، لأن الأرض تتشقق بالنبات كما قال في سورة عبسة: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، إلى آخر الآيات. وتأملوا يرعاكم الله في هذا القسم وجمال مناسبته لموضوع السورة، فالسورة تريد تقرير أمر البعث وإقامة الأدلة. فانظر كيف أقسم بالسماء بوصفها ذات الرجع والأرض بوصفها ذات الصدع، وهذا إلماحة إلى دليل آخر من دلائل البعث، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة فيسوق الماء إلى هذه الأرض الميتة فتنبت العشب والكلى الكثير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن فالذي يحيي الأرض الميتة قادر على إحياء بني آدم وإخراجهم من قبورهم أحياء. ولما ذكر الله عز وجل في سورة قاف آياته قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فانظر دلائل البعث، فالذي يحيي الأرض الميتة بهذا الماء المساق من البحار فتنبت وتصبح ذات مروج ونخيل باسقات، قادر على إخراج الإنسان حيا بعد موته. فما أجمل هذا القسم وما أنسبه لهذه الآيات. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إذن الصدع هو كما أسلفنا أي الشق، انصدع الشيء يعني انشق وانفلق. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، إنه مرجع الضمير إلى ما؟ إلى القرآن. إنه لقول فصل، وهو إن لم يأتي له ذكر لكنه لما قال قول علم أنه القرآن. إنه لقول فصل. وما معنى فصل؟ فصل يعني فيصل بين الحق والباطل وفرقان، وهو كذلك القرآن العظيم أيها الإخوة، فيصل وفرقان وهدى وضياء ونور وشفاء وبينات، كل هذه الأوصاف تنطبق انطباقا تاما على كلام الله عز وجل. ولهذا قال الله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذن هو جد كله، ليس للعب ولا باطل، ليس المقصود به المسامرة والمنادمة والتلذذ به كما يتلذذ بالشعر، وإنما هو جد وحق وموعظة وهدى وبيان وشفاء. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، خذوا الأمر بجد، هذا الذي يلقى عليكم، هذا الذي يتلى عليكم ليس أساطير الأولين، ليس شعرا، ليس سجعا، ليس كلام كهان، بل هو حق يوجب عليكم أن ترعوه أسماعكم وأن تعتقدوه بقلوبكم وأن تؤسسوا حياتكم وفق هديه. ثم قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا، أي هؤلاء المنكرون للبعث يكيدون، ومعنى يكيدون أي يتحايلون ويدبرون بطريق خفي إيصال الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن حقيقة الكيد والمكر إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي. هذا الكيد، الكيد والمكر والخداع والمحل، إيصال الأذى أو الضرر إلى الغير بطريق خفي، فلا بد فيه من التخفي والتلطف في إيصال هذا الأذى أو الضرر. فهم يكيدون ويمكرون، إنهم يكيدون كيدا، وأكدها بالمفعول المطلق، وهذا يدل على أن الكافرين أيها الإخوة يستفرغون جهدهم ووسعهم في الصد عن سبيل الله ورسم الخطط لذلك، ولم يزل هذا دأبهم قديما وحديثا. إنهم يكيدون كيدا، لكن بالمقابل وأكيد كيدا. وشتان بين كيد الرب وكيد العبد. الكيد في حقيقته المشتركة ومعناه الكلي وهو إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي، لكنه من الله محمود، ومن هؤلاء الكافرين مذموم، لأنهم أرادوا بكيدهم إبطال الحق وإحقاق الباطل، أليس كذلك؟ ولهذا يخادعون الناس بأنواع الخداع. يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بال، فيفته ويقول أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ طبعا هذا المشهد يمكن أن يجتاح أصحاب العقول السطحية ويستبعدون، إيه كيف هذا قد تناثر في الهواء وصار يعني كالرماد، كيف يحيي؟ وتنطلي عليهم مثل هذه المكائد، لكن أنى لهم، الله تعالى قال وأكيد كيدا. إذن حقيقة الكيد التي وصف الله بها هؤلاء الكافرين ووصف بها نفسه سبحانه، المعنى العام والحقيقة واحدة، وهو إيصال الضرر بطريق خفي، لكنها في حق الله محمودة، لأنه إيصال للضرر والأذى إلى مستحقه، وفي حق هؤلاء الكافرين مذمومة، لأنهم يوصلونها إلى غير مستحقها. فمهل الكافرين، معنى مهل أي أنظر، مهل أي أنظر واترك، فمهل الكافرين أمهلهم، وهذا من التنويع في التعبير، أمهلهم رويدا، ورويدا هي تصغير، كلمة مصغرة من رودا، ومعنى رويدا أي قليلة، فالأمر قريب، أمهلهم رويدا، فالأمر قريب، عما قليل يتبين الحق من الباطل وتعرف العاقبة لمن. ولهذا لم يمضي عليهم سنيات حتى أذل الله معاطسهم يوم بدر وألقوا في القليل هؤلاء المنكرين للبعث، وصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرموا وقال يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يناديهم وهو على فم القليب. هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. أمهلهم رويدا، أمهلهم حتى تحقق الموعود. فنستفيد من هذه السورة العظيمة عدة فوائد، منها أولا ما يتكرر معنا دوما وهو إقسام الله تعالى بمخلوقاته والسماء والطارق. الثانية كمال رقابة الله وحفظه لبني آدم، إن كل نفس لما عليها حافظ. وفيها أيضا إثبات الملائكة الكرام وبيان بعض أعمالهم، فمن أعمالهم الحفظ، لكن لهم أعمال أخرى كما مر بنا في أصول الإيمان. الفائدة الرابعة بيان دليل من أدلة البعث، ما هو؟ أن القادر على الخلق قادر على إعادته. ماذا قال الله تعالى؟ وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذا فيه دليل بين عقلي حسي على إمكانية البعث. الفائدة الخامسة صفة يوم القيامة الباطلة، يوم تبلى السرائر، فهو يوم ابتلاء السرائر. السادسة كمال إحاطة الله بالعباد وكمال ضعفهم، أين ذلك؟ فما له من قوة ولا ناصر. من الفوائد أيضا عظم شأن القرآن وبيان صفته، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وهاتان الجملتان استعارهما علي رضي الله عنه في الحديث المروي الذي فيه ذكر صفة القرآن، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ومن الفوائد أيضا فصل القرآن العظيم في جميع الأمور المشتبهات، ما دام أن الله تعالى قال عنه إنه فصل فهو كذلك، ما من أمر مشتبه يطرأ على الناس إلا وفي القرآن منه خبر وفيه شفاء. هذا الاعتقاد، وهو أن نعلم أن القرآن العظيم فصل. إن الذي يمتلئ قلبه بهذا المعنى يرزق بركة القرآن. فكل أمر اشتبه عليك من أمورك الخاصة أو أمور الناس العامة، إذا أقبلت على القرآن بقلب صادق ونفس مستشرفة تعتقد أن الهدى والشفاء والبيان في هذا الكتاب، فوالله لتجدن فيه بغيتك وطلبتك. لكن إذا حرم الإنسان هذا الاعتقاد وهذا اليقين حرم الثمرة. فليعود الإنسان نفسه على أن يعظم القرآن ويعتقد أنه كلام رب العالمين ليس كأي كلام، وأن كل ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم فهو في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله جوابه وشفاؤه. لا يلزم من ذلك أن يكون فيه ذكر التفاصيل، لكن فيه ذكر الأسس والمبادئ والمفاتيح التي تقود الإنسان إلى معرفة الحق والطمأنينة. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذن إذا قرأت القرآن اقرأه كمن يستمع إلى قول جاد، إلى قول حازم، إلى قول رصين، لأن هذا أدعى أن تنتفع به. وما هو بالهزل؟ إذا قال لك واحد من الناس مثلا يتحدث معك قال انتبه ترى أنا ما أضحك، ترى ما أهزل ما أعبه، ماذا يؤثر ذلك؟ تتوجه إليه بكليتك وترعيه سمعك وبصرك وقلبك وجميع جوارحك. فكتاب الله عز وجل أحق أن يقابل بذلك. وما هو بالهزل؟ مما يستفاد أيضا سعي الكافرين المنكرين للبعث بالباطل، إنهم يكيدون كيدا. هذه سمة وصفة في كل منكر للبعث، أنه لا بد أن يفني عمره وجهده في إحقاق الباطل وإبطال الحق. فالمنكر للبعث يريد أن يقنع نفسه ويقنع الآخرين بصحة ما هو عليه، فلذلك يؤلب ويجتهد ويضلل لكي يحاول إقناع نفسه ومعاكسة فطرته ومحاولة إضلال الآخرين. ويا له من جهد ضائع وجهد غبين، إذ أنه مبني على باطل ولا يفضي إلا إلى باطل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففيها أيضا إثبات صفة الكيد لله عز وجل، وهو كيد محمود، وهو من صفاته الفعلية، هو من صفاته الفعلية، ويمر بنا كثيرا الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية، وهو أن الصفة الذاتية هي الملازمة لذاته سبحانه التي لا تنفك عنه كحياته وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، وأن الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته وحكمته، يفعلها ما تشاء كالكيد، فإن هذا الكيد بمقابلة كيد الكائدين كما قال ويمكرون ويمكر الله، وهنا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولما كان الكيد والمكر وأمثالهما تنقسم مدلولاتهما إلى محمود ومذموم، لم يجز إطلاق هذا الوصف عليه إلا مقيدا، ولم يجز اشتقاق اسم له منها، فلا يقال من أسمائه الكائد ولا من أسمائه الماكر إلا أن يقيد، فيقال الكائد بالكافرين، الماكر بالماكرين ونحو ذلك. من الفوائد أيضا ونختم بها أن الله يمهل ولا يهمل، أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فلا يغرن كما ترى من انتفاش الباطل وصولته وجولته، فإن هذا لا يعني دوامه، والله تعالى يمهل ولا يهمل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بالميزة،
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
طيب، هذه السورة سورة الأعلى، سميت بهذا الاسم لورود هذه اللفظة الشريفة فيها، وهي اسم من أسماء الله الحسنى، سبح اسم ربك الأعلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، وكان كما ثبت في صحيح مسلم يقرأ بها وبهل أتاك حديث الغاشية في الجمعة والعيدين، حتى إنه ربما اجتمع اليومان فقرأ بهما في الموضعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة ويقرأ بها وبسورة الغاشية في الجمعة والعيدين، حتى إنه ربما اجتمع يوم عيد ويوم جمعة فقرأ بهما في الصلاتين. وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب هذه السورة لما تضمنته من المعاني العظيمة، ولما تضمنته من المنة التامة عليه صلى الله عليه وسلم بتيسيره لليسرى. فهذه السورة لها مقاصد متعددة، من أعظم مقاصدها تنزيه الرب سبحانه وتعالى، ومن مقاصدها بيان سماحة الشريعة، ومن مقاصدها بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وربما يظهر شيء غير ذلك، نتناول هذه الآيات آية آية. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا إياه، سبح اسم ربك الأعلى. سبح، هذا فعل أمر، أمر له بالتسبيح، والمراد بالتسبيح التنزيه، فقولك سبحان الله اسم مصدر أي تنزيها لله، وسبح أي نزه. فمما ينزه الله عنه؟ ينزه الله تعالى عن ثلاثة أمور: عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. ينزه عن النقص فله الكمال المطلق، وينزه عن العيب وهي الآفات، وينزه عن مماثلة المخلوقين، فليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، فكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا معنى أن له المثل الأعلى، فله من العلم أتمه وأعلاه، ومن السمع كذلك، ومن البصر كذلك، لا نقص في صفة من صفاته، أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء رحمة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو معنى قولنا أنه منزه عن النقص. ما معنى أنه منزه عن العيب؟ أي أنه منزه عن الآفات، فهو منزه سبحانه عن العمى وعن الخرس وعن المرض وعن الصمم، فكل آفة فالله بريء منها سبحانه. الأمر الثالث أنه منزه عن مماثلة المخلوقين، فأي وصف يختص به المخلوق لا يمكن أن يثبت للخالق ذلك الوصف المخصوص، وأي وصف يختص به الخالق فلا يمكن أن يتصف به المخلوق. فالاشتراك إنما يكون في المعنى العام الكلي المطلق الذي يكون في الأذهان. الاشتراك في الأسماء والصفات إنما هو اشتراك في الاسم العام الكلي المطلق الذي يكون في الأذهان ولا يتصور وجوده في الأعيان، فإذا أضيف تخصص. فلا يقول أن قائل كيف تقولون إن الله تعالى ينزه عن مماثلة المخلوقين، والله تعالى أثبت لنفسه سمعا وبصرا وأثبت للمخلوق سمعا وبصرا. نقول نعم، هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في اللفظ وفي المعنى العام الكلي المطلق. ما هو المعنى العام الكلي المطلق للسمع؟ إدراك الأصوات. ما هو المعنى العام الكلي المطلق للبصر؟ إدراك المرئيات. هذا محله الأذهان والعقول، فإذا أضفنا تخصص. فإذا قلنا سمع الله صار وصفا مختصا به لا يماثله فيه مخلوق، وإذا قلنا سمع المخلوق صار وصفا خاصا يختص به المخلوق، كما جمعت ذلك عائشة رضي الله عنها في قولها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة، فأثبتت سمعا لله وسمعا لها، لكن سمع الله عز وجل وسع الأصوات ولا يمكن أن يشاركه أحد في هذه الخصيصة. وأما سمعها فإنه قاصر وناقص بدليل أنها في جانب الدار ويخفى عليها بعض كلام المجادلة. إذن لا يلتبس علينا هذا ولا يستطيل به المعطلة نفات الصفات لإبطال ما أثبت الله تعالى لنفسه. إذن صار معنى سبح اسم ربك الأعلى أي نزه الله تعالى عن ثلاثة أشياء: عن النقص والعيب ومماثلة المخلوق. عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. إذن ينزه الله تعالى عن هذه الثلاثة. ولهذا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بتسبيح نفسه وبحمد نفسه، فالحمد والتسبيح يكمل أحدهما الآخر، فإن الحمد له تعني وصف الله بصفات الكمال فهي إثبات، والتسبيح تنزيه لأنها تعني نفي صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوق عن الله. وإنما يحصل العلم بالله ومعرفته بالنفي والإثبات معا، أليس كذلك؟ فلهذا أمرنا بتسبيح الله وحمده، فالحمد يدل على إثبات صفات الكمال، والتسبيح يدل على تنزيه الله عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. فلهذا يجمع العبد بينهما فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبح اسم ربك الأعلى، أمر الله تعالى بتسبيح اسمه، فهل المراد تسبيح الاسم أم تسبيح الرب نفسه؟ لهذا قولان عند المفسرين، فمنهم من قال الآية على ظاهرها سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، فمعنى تسبيح الاسم أي تنزيهه أن يشاركه أحد في اسمه، فلا يجوز أن تطلق أسماءه الحسنى على الأصنام كما فعل المشركون، فالمشركون أطلقوا اسم اللات والعزى ومنات على معبوداتهم، أخذوا اسم اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فقالوا إذن من تسبيح اسم الله ألا يشتق منه اسم للأصنام، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بسبح اسم ربك يعني سبح ربك، أن المراد تسبيح الرب نفسه، ولكنه عبر بالاسم أو أدخل الاسم لتحصل بذلك فائدة. ما هذه الفائدة؟ الجمع بين تسبيح القلب وتسبيح اللسان، فيكون معنى سبح اسم ربك ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام، أقرأ عليكم قوله، قال ابن القيم رحمه الله سبح اسم ربك أي سبح ربك بقلبك ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك. سبح اسم ربك يعني سبح ربك بقلبك ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك، فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان، إلى أن قال وعبر لي شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه بعبارة لطيفة وجيزة، فقال المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، سبح أي ناطقا باسم ربك متكلما به، وكذا سبح ربك ذاكرا اسمه. ثم قال وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها. هكذا أهل العلم يقول لو لم يتمكن الإنسان من الحصول على هذه الفائدة إلا أن يشد الرحل على بعيره وينطلق في طلبها من بلد إلى بلد لما كان ذلك كثير، لكن من الذي يثمن هذا ويقدره قدره؟ أهل العلم هم الذين يقدرون قدر هذا، لأن هذه المعاني معاني فخمة جليلة. فصار إذن معنى سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك بقلبك ولسانك. طيب أنتم تلاحظون في هذه السورة أنه قال في أولها سبح اسم ربك الأعلى، وقال في آخرها وذكر اسم ربه فصلى، فأمر في أولها بتسبيح اسم ربه وذكر في آخرها عمن أفلح وتزكى أنه ذكر اسم ربه، فذكر الاسم في الموضعين، في الموضع الأول بالتسبيح وفي الموضع الأول بالذكر، وذلك ليجمع الإنسان بين الوصفين تنزيه ربه بقلبه وذكره بلسانه، وهذا هو أعلى أنواع الذكر. أعلى أنواع الذكر هو ما تواطأ فيه القلب واللسان، ثم في الدرجة الثانية ما اختص به القلب دون اللسان، ثم في الدرجة الثالثة ما كان باللسان دون القلب. الذكر أيها الإخوة مراتب ودرجات، فأعلى درجات الذكر هو ما تواطأ فيه القلب مع اللسان، بحيث ينطق الإنسان وهو مستشعر بقلبه لمعنى ما يقول، ودون ذلك أن يصمت بلسانه لكن يتفكر بقلبه، ودون ذلك أن يلفظ لسانه وقلبه ربما غافل، مثل ما يقع لكثير منا نسأل الله العفو والعافية، أن تجده مثلا في أدبار الصلوات يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يجري هذه الألفاظ الكريمة على لسانه وربما لا يستشعر معناها في قلبه، فهذا أدنى الدرجات، وأعلى منه أن يكون بالقلب، لأن القلب هو مستودع العلم، ثم أرقى من ذلك أن يجتمع القلب واللسان. فهذا هو الحكمة التي قال الشيخ أنها تستأهل رحلة، أن يكون معنى سبح اسم ربك مع ما قاله شيخ الإسلام، يعني سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، سبح ناطقا باسم ربك متكلما به. ويكون معنى قوله في آخرها وذكر اسم ربه أي سبح ربك ذاكرا اسمه. طيب سبح اسم ربك الأعلى، هذا اسم من أسماء الله الحسنى الأعلى، وهو على صيغة أفعل تفضيل، يعني من له العلو المطلق. وله أسماء مقاربة مثل ماذا؟ العلي، وماذا أيضا؟ المتعال، وهو الكبير المتعال. فهذه أسماء متقاربة. فالأعلى يدل على كمال علو الله عز وجل. واعلموا أن علو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فأما علو الذات فهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، هذا علو الذات. معناه أن الله سبحانه وبحمده عال على أنه بذاته عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، هذا علو الذات. وهذا النوع من العلو يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ونزع فيه المعطلة وأنكروا علو الله بذاته. وممن أنكر علو الله بذاته فوق سماواته الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلته، أنكروا أن يكون الله عز وجل فوق مخلوقاته. وهذا من أعجب العجب، فأمر قامت عليه دلائل الكتاب، حتى قال بعض علماء الشافعية إن في القرآن العظيم أكثر من 2000 دليل على إثبات علو الله، ودلت عليه دلائل السنة، وقطع العقل السليم باستحقاق الله لهذا العلو لأنه صفة كمال، وفطر الله الفطر على ذلك. فما من إنسان إلا ويجد في قلبه نزوعا إلى الأعلى حينما يدعو الله تعالى، يحس بقلبه يسافر أين؟ إلى أي جهة؟ أمام، خلف، يمين، شمال، تحت، ولا أعلى؟ أعلى. يجد ضرورة في قلبه بالتوجه نحو العلو، حتى البهائم تجد ذلك، فهي فطرة، وانعقد إجماع الأمة على هذا. وإنما نازع فيه وخالف هؤلاء المنكوسون المحجوبون الذين جعلوا بينهم وبين بركة القرآن حجابا مستورا من علم الكلام كما يسمونه والمقدمات الفاسدة. هذا العلو هو علو الذات. النوع الثاني من العلو هو علو القدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال التي بلغت الغاية في الحسن والقدر، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل القبلة من حيث الجملة، وهو معنى قوله تعالى وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، فهذا علو القدر. النوع الثالث علو القهر، وهو أن الله تعالى على كل أحد وقهره، كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهذا علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع هذه الأنواع الثلاثة من العلو: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. هذه ثلاثة أنواع من العلو يثبتها أهل السنة. طيب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هذه صفات ربنا الأعلى، خلق فسوى يعني أوجد من العدم. طيب ما معنى سوى؟ أي جعله متناسب الأجزاء والأعضاء، قائما بما يناسبه. خلق فسوى، ماذا مر علينا في هذا الجزء شبيها بها؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن الله تعالى لما خلق ما خلق الشيء بعوج، بل خلقه متوازنا متكاملا متناسب الأجزاء متناسبا. خلق فسوى، أيضا جعل له ما يقيمه ويناسبه، وإلا لانقرضت الأجناس والمخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى خلق فسوى. وزاد ذلك إيضاحا بقوله والذي قدر فهدى، أي أنه سبحانه سبق قدره بمقادير المخلوقات وهداها. ما المقصود بالهداية هنا؟ هي الهداية العامة. المراد بالهداية هنا الهداية العامة، وذلك أن الهداية أنواع، الهداية مراتب. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل أن مراتب الهداية أربع. أولاها الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق إلى ما يناسبه ويصلح حاله، وهي المقصودة في هذه الآية، والذي قدر فهدى. هداية كل مخلوق إلى ما يناسبه ويصلحه، وهذه تشمل الإنس والجن والطير والوحش وجميع ما خلق الله عز وجل، فهداه الله تعالى لما يقيم أوده ويصلح معاشه. النوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهي أخص من الأولى لأنها تتعلق بالمكلفين، والمراد بها ما أظهر الله تعالى من شرعه ودينه وهداه لعباده. وهذا النوع من الهداية يقوم به الأنبياء والعلماء والدعاة والمصلحون، لأن هداية الدلالة هو بيان وإرشاد، ويدل عليها قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويدل على هذا النوع قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. مش معنى هديناهم؟ يعني بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم. النوع الثالث من الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهذه أخص من التي قبلها لأنها تختص بمن سبقت لهم من الله الحسنى، فليس كل من هدي هداية دلالة وبيان وإرشاد يهدى قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس جميعا وبين لهم ودلهم وأرشدهم، فهل اهتدوا جميعا؟ لا، لم يهتدوا جميعا، لأن هداية التوفيق والإلهام بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع نوع ليس في الدنيا ولكنه في الآخرة، وهي الهداية إلى طريق الجنة أو طريق النار، وذلك يوم القيامة. قال الله عز وجل في حق المؤمنين سيهديهم ويصلح بالهم، قال بعض المفسرين يعني يهديهم إلى طريق الجنة، وقال في حق الكافرين احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فقوله تعالى والذي قدر فهدى المراد به النوع الأول أو المرتبة الأولى، وهي الهداية العامة التي بها قوام مصالح الحياة والمعاش. وهذا باب واسع لمن أرسل فيه طرفه وأعمل فيه عقله، فإنه يجد من حكم الله عز وجل وتصريفه لمخلوقاته الشيء العظيم. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وفي مفتاح دار السعادة عقد فصولا بديعة مدهشة في التفكر في بعض مخلوقات الله وكيفية هدايتها. عقد فصلا يتعلق بالنمل وكيف تحفظ أقواتها، والنحل وكيف تبني بيوتها، والحمام وكيف معاشها، والهدهد وكيف يعرف الماء، وسائر أصناف المخلوقات بكلام في الحقيقة ينعش القلب. هذا وابن القيم رحمه الله لم يتح له أن يطلع على ما اطلع عليه المتأخرون من أنواع المعارف، فإن العلوم الحديثة قد كشفت من معاني الربوبية ما يحار الطرف في النظر إليه ويحار العقل في التفكر فيه. حتى إنه ولعلنا ذكرنا لكم سابقا لما ألف بعض الشيوعيين منكري وجود الله كتابا في حقبة الشيوعية سماه الإنسان يقوم وحده، الإنسان يقوم وحده يعني أنه مستغن عن وجود خالق، ألف آخر كتابا في الرد عليه سماه الإنسان لا يقوم وحده. وقد ترجم هذا الكتاب، وأن كان عمر هذا الكتاب ربما 35 سنة مؤلف، لكنه كتاب مفيد ونافع، وترجم إلى العربية بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان، أوصي بقراءته. وإن كان مؤلف الأصل غير مسلم، لكنه ذكر حقائق من حقائق الربوبية التي يشترك فيها كل من يؤمن بوجود الله عز وجل، ويمكن أن يوظفها المؤمن الحق في التدليل على توحيد العبادة. فهذا باب واسع، لو استطردنا في الحديث عنه لطال بنا المقام، فارجعوا إلى ما أحلتكم إليه من كلام ابن القيم رحمه الله، ومما ذكر في هذا الكتاب، ومما يذكره بعض المشتغلين بمسائل الإعجاز العلمي، على أن مسائل الإعجاز العلمي ينبغي التعامل معها بحذر، لأن بعض المشتغلين بقضايا الإعجاز العلمي يغالون أحيانا ويبالغون ويحملون النصوص ما لا تحتمل، ربما يكون بعض ما قالوه صوابا لكن لا علاقة له بالآية، ولا يجوز أن نحمل كلام الله عز وجل معنى ليس مرادا له، حتى وإن كان ذلك المعنى صحيحا، لكن لا يجوز أن نقول إن مراد الله بكذا كذا وكذا إلا ببينة ودليل. فأما إن كان هذا الذي توصلوا إليه من قبيل النظريات والفرضيات، فإنه لا يجوز أن تحمل عليه النصوص، لأن النظريات والفرضيات قد يثبت بطلانها. وأما إن كان هذا الذي توصلوا إليه من قبيل القطعيات والحسيات المشاهدات، فإننا ننظر إن كان لفظ الآية يحتمله فلا بأس أن نسوقه في هذا المقام، وإن كان لفظ الآية لا يحتمله بل هو أجنبي عنه، فإنه لا يجوز أن نفسر كلام الله بغير مراده. فلينتبه لهذا من يقرأ في مسائل الإعجاز العلمي. قال: والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. المرعى، ما هو المرعى؟ المرعى موضع النبت والخضرة، فالذي يخرج المرعى هو الله عز وجل. تمر بالأرض اليباب، الأرض القفر، يوما لا ترى إلا الهواء يعصف بها والغبار يثور منها، ثم يرسل الله تعالى عليها سحائب السماء فتمطرها، فتمر بها وهي تهتز خضراء. من الذي أخرج المرعى؟ من الذي حفظ هذه البذور وهذه الحبوب لسنة كاملة وساقها الله تعالى حتى عادت هذه الأرض الصفراء المغبرة تهتز خضرة وجمالا وألوانا وعبقا وأريجا؟ سبحان الله. الذي أخرج المرعى هو الله عز وجل. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هذه دورة أخرى. فجعله، أي الله عز وجل، غثاء أي جافا هشيما، أحوى أي يابسا مائلا إلى السواد، وذلك بعد أن يمر به ما شاء الله تعالى من الوقت وتشتد عليه حرارة الشمس. ماذا ينتج من جراء ذلك؟ ييبس ويصبح لونه مائلا إلى السواد. هذا معنى قوله غثاء أحوى، فغثاء أي جافا هشيما، وأحوى أي أسود يابسا، فجعله غثاء أحوى. وبعد هذا المقطع البديع انتقل السياق إلى مقام آخر، فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه الذي أمره بتسبيحه في أول هذه السورة: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك ماذا؟ أي القرآن. فلا تنسى، هذه لا هي نافية، فمعنى الآية أن الله تعالى يعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه القرآن وأن يحفظه في قلبه لا ينساه. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه يتحفظه، يخشى أن يتفلت عليه، كما قال في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك. فطمأن الله نبيه قال: سنقرئك فلا تنسى، أي لن تنسى ما أوحي إليك، سنقرئك فلا تنسى. ثم إنه قال: إلا ما شاء الله. ما معنى إلا؟ ماذا تفيد؟ الاستثناء، وذلك للدلالة على طلاقة المشيئة. إلا ما شاء الله، فكل شيء متعلق بمشيئته وحكمته. فمعنى إلا ما شاء الله يعني إلا ما شاء الله أن تنساه. مثل ماذا؟ مثل المنسوخ. فما نسخت تلاوته وحكمه يدخل في هذا الاستثناء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ينسخ بعض ما أنزل على نبيه لحكمة بالغة، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هذا هو معنى الاستثناء، إلا ما شاء الله، إنه أي الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى. ما الجهر؟ يعني الجهر من القول والعمل، ما يجهر به الإنسان من لفظ أو من عمل يراه الناس، وما يخفى أي منهما. فالله تعالى علمه محيط بكل شيء، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال، وهذا من أسرار محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة: ونيسرك لليسرى. نيسرك يعني نسهل لك ونهيئ لك اليسرى. ما اليسرى؟ قيل شريعة الإسلام فهي اليسرى، وقيل وليس بعيدا عن القول الأول أي عمل الصالحات الموصل إلى الجنة، عمل الصالحات الموصل إلى الجنة. فإما أن يراد باليسرى شريعة الإسلام فوصفها باليسر، وإما أن يراد بها عمل الصالحات الموصل إلى الجنة، وهذا مطابق لقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن الله تعالى يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بتيسيره لليسرى، أي بتوفيقه لشريعة سمحة سهلة ميسرة هي شريعة الإسلام. وهذا التيسير هو الموصل إلى الجنة التي من أسمائها اليسرى. وهذا الوصف بيان لطبيعة هذا الدين وهذه الشريعة وهذا النبي. فلو تأملنا يا رعاكم الله لوجدنا أن هذا الدين يعني في عقيدته ومبناه مبني على اليسر والوضوح والبينة في عقيدته، ليس فيه أغلوطات وليس فيه تعقيد وغموض، بل هو واضح بين موافق للعقول السليمة والفطر المستقيمة في عقيدته ومبناه الأساسي يسر، ليس ككلام المتكلمين والفلاسفة والمناطقة. فرق بين أن تقرأ عقيدة القرآن والسنة وبين أن تقرأ كلام المتكلمين أو الفلاسفة أو المنطقيين، شتى فهو يسر في عقيدته، أيضا هو يسر في شريعته. فإن هذه الشريعة حنيفية سمحة، ولهذا قالت يهود لما زنى منهم محصن ومحصنة قال: ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف. فكانت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متسمة باليسر ورفع الحرج، ولهذا كان من قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير. كل هذا في شريعة الإسلام، ويعقد العلماء أبوابا لأهل الأعذار: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولو ذهبنا نبحث عن الشواهد لوجدنا كما كبيرا. أيضا هذا النبي الكريم كان من صفاته اليسر، فهو سهل موطأ الأكناف، مزاجه مزاج طبيعي ليس فيه عنت ولا مشقة، يأخذ الأمور بالعفو والظاهر والتيسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا محببا لا يتكلف، يبغض التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، والتكلف ضد اليسر. فقد عافاه الله من التكلف، وكان في أخلاقه سمحا، فهو مع أهل بيته يصبر منهم على ما يقع من الغيرة ويسايرهم ويجاريهم، حتى ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة حجة الوداع أن عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فقال لها أكثر من مرة: سعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، إن لك مثلهم. لما رأى رغبتها وإلحاحها وافقها. قال جابر: وكان رجلا هينا إذا هويت شيء تابعها عليه. رأيتم؟ إذا هويت شيء تابع عليه، ما يجعل منها قضية أو يقول لا كلمة رجل، ما يمشي علينا كلام الحريم أو شيء من هذا. كان سهلا هينا مع أهله، لأن الأمر لا يضر. كذلك كان صلى الله عليه وسلم مع الناس، إذا صافحه أحد لم ينزع يده حتى يكون الذي صافحه هو الذي يصنع ذلك، لا يفعل كما يفعل المتكبرون ينفض يده من المصافح مثلا. تأتي الجارية السوداء فتمسك بيده فتذهب به في أسواق المدينة حيث شاءت، سهل ميسر، من رآه هابه ومن جالسه أحبه. فهذا اليسر اصطبغت به شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من معاني قول الله تعالى: ونيسرك لليسرى. ولهذا كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وعلينا أن نتأمل أيها الإخوة في هذه المعاني، وكيف أن نفسية المؤمن ومزاجه وسلوكه وسمته لا بد أن يصطبغ بهذه الصبغة المحمدية التي من الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسباب سعادتك وسعادة من يعاشرك. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، هذا أمر آخر من الله لنبيه بالتذكير. والتذكير أو الذكرى مخالفة للغفلة، فهي مصحوبة بالموعظة والبيان والعلم. قال: فذكر. طيب ذكر من؟ أطلق. وهذا يدل على أنه يذكر كل أحد في كل حال وفي كل وقت، لأن هذا الإطلاق فذكر يدل على أنه يذكر كل أحد في كل حال وفي كل وقت. قال: فذكر إن نفعت الذكرى. قد يشكل هذا ويقول قائل: هذا أمر من الله لنبيه أن يذكر، إن كان للذكرى فائدة، فإن لم يكن للذكرى فائدة فلا فائدة من التذكير. لكن هذا غير مراد، وإنما المراد فذكر إن نفعت الذكرى، أي تذكر فإن الذكرى لا تزال نافعة، ولو يعني بمعنى أن هذا ليس قيدا. ولو أردنا أن نجعله قيدا لم يكن قيدا إلا حينما لا تنفع الذكرى في حالين. قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. هل هذا قيد في الأمر بالتذكير؟ الجواب لا، ليس قيدا. ليس المراد فذكر في حال نفع الذكرى، وإذا لم يكن كذلك فلا تذكر. لماذا نقول هذا ليس قيدا؟ لأننا لا نعلم هل ستنفع أم لا تنفع، أليس كذلك؟ هل يمكن أن نعلم في الأحوال العادية أن هذه الذكرى ستنفع أم لا تنفع؟ لا نعلم، لأن القلوب بيد الله عز وجل. وإنما المراد بذلك أن الذكرى نافعة على كل حال، فإنه لا بد أن ينتفع بها أحد، فمن خاطب الكافة والعامة فالأمر كما قال بعد ذلك: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فلن يخلو الحال من منتفع. فذكر إن نفعت الذكرى. ولو أردنا أن نجعلها قيدا فإن هذا لا يصدق إلا على حالين: الحالة الأولى حينما تبلغ الروح الحلقوم، فلو وجدنا أحدا روحه تغرغر هل تقبل توبته؟ لا تقبل. فحينئذ هل تنفع الذكرى؟ لا، نقول لا فائدة من التذكير، لأنها لا تقبل توبته وقد بلغ هذا المبلغ. الحالة الثانية حين طلوع الشمس من مغربها، فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فلا فائدة من التذكير. أما ما سوى ذلك فإن الذكرى مشروعة، فذكر إن نفعت الذكرى. قال تعالى: سيذكر من يخشى. سيذكر يعني سيتذكر، فأدغم التاء في الدال وشددها. سيذكر من يخشى، يعني من يخشى ماذا؟ يعني من يخشى الله واليوم الآخر، وهذا موافق لقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المؤمنين هم أهل خشية الله عز وجل. قال ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها يعني يتجنب ويعرض عن هذه الذكرى فلا يرخي لها سمعا ولا يرفع بها رأسا الأشقى. أتى بأفعل التفضيل الأشقى يعني الذي بلغ في الشقاء غايته. من الأشقى؟ الكافر، لأنه أتى بأفعل التفضيل أشقى، فهذا ينطبق على الكافر. ويتجنبها الأشقى، وذلك أيها الإخوة أن الكفار ينفرون من الموعظة كما قال الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وكذلك قال الله تعالى عن قوم نوح قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا يدل على أن الكافر ينفر نفرة شديدة من الموعظة والدعوة، وكل من كان عنده نسبة شقاء نفر من الموعظة بقدر ما عنده من الشقاء. فالعاصي والفاسق كما تلاحظون إذا وعظوا أحيانا أو ذكروا نفروا وقالوا لا تكثرون علينا الكلام، حنا نعرف ما يخفانا هالشيء هذا وكذا، وينفر ويتضايق من سماع ذكر الله ومن سماع الدعوة ويتبرم من الدعاة ومن الصالحين. إذن كل له نسبة وحظ ونصيب من هذا التجنب بحسب درجة شقائه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، عياذا بالله، يصلى النار، يصلى مرت بنا كثيرا، أي أنه يدخل هذه النار فتحرقه بشوبها ولهبها، ووصف النار بأنها الكبرى عياذا بالله، وهي النار التي أعدها الله تعالى للكافرين. الذي يصلى النار الكبرى، إذن هي كبرى في ماذا؟ في عذابها وشقائها. ثم قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى، عياذا بالله، بئست الحال وبئس المصير، يعني لا يموت فيستريح من هذا العذاب وهم يتمنون الهلكة، ولا يحيى يعني لا يحيى حياة هنيئة، فبئست المعيشة. ثم قال الله عز وجل معقبا على هذه الآيات قد أفلح من تزكى، قد للتحقيق، أفلح فاز، ومعنى الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا معنى الفلاح. حي على الفلاح، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قد أفلح من تزكى، من يعني بمعنى الذي، تزكى أي تطهر بالإيمان والعمل الصالح، كما قال في آية أخرى قد أفلح من زكاها. فمعنى إذن الزكاة يعني التطهر، وبما يكون التطهر بالإيمان والعمل الصالح. وقال بعض المفسرين قد أفلح من تزكى يعني أدى زكاة ماله، وقال بعضهم أي أدى زكاة الفطر خاصة، ولكن الواقع أن التفسيرين الأخيرين داخلان في التفسير العام الأول، وأيهما أولى، أن نحملها على العموم ولا على معنى الخاص القاصر؟ على العموم لكي يشمل هذا النوع. فمن فسرها بأنها زكاة المال أو زكاة الفطر فإنما أراد تفسير الشيء ببعض أنواعه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا كما تقدم معنا في مطلع هذه السورة أن هذا الذكر ينبغي أن يجمع بين ذكر القلب وذكر اللسان. ففائدة ذكر اسم، لم يقل وذكر ربه فصلى، بل قال وذكر اسم ربه، ففيه تنبيه إلى الجمع بين ذكر القلب وذكر اللسان. قال فصلى أي الصلاة، والصلاة المشروعة وأعظمها الصلوات الخمس، وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال بل للإضراب، أي الأمر هو كالتالي، بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما معنى تؤثرون؟ أي تفضلون وتقدمون الحياة الدنيا، وهو خطاب موجه للكافرين منكر البعث. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما قال في آية أخرى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما أعظم خسارة من باع آخرته بدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي خير من حيث المتاع، ففيها من صنوف النعيم واللذائذ الحسية والمعنوية ما لا تقارن به لذات الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. تأملوا أيها الإخوة، موضع الصوت في الجنة أفضل مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، شيء عجيب. وذكر الجنة يطول. قال: والآخرة خير وأبقى. الميزة الثانية البقاء، لأن متاع الدنيا منقطع، مهما طال مهما عمر هذا المتنعم فمآله إلى ما؟ إلى الموت. لو سكن القصور وتزوج الحور، يعني من حور أهل الدنيا، وحصل له جميع ما يتمناه من شتى الأمور، فمآله بعد ذلك إلى أن تنهد قواه وأن يشيب صدغاه وأن يعني يؤول إلى الهرم ويفقد اللذة ويموت. لكن الآخرة لا يبلى شبابها ولا يفنى أهلها، فلهذا كانت أبقى نعيم دائم خالدين فيه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. والآخرة خير وأبقى. إن هذا إن للتوكيد. سبحان الله العظيم، هذا الجزء عجيب مليء بالعبارات التحقيقية التأكيدية التي تعمر القلب باليقين الراسخ. إن هذا، هذا ما المشار إليه؟ المشار إليه ما تقدم من ذكر الموعظة، من قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالمشار إليه بقوله هذا ما تقدم من الموعظة. إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني أنه مزبور مذكور في الصحف الأولى. ما الصحف الأولى؟ صحف إبراهيم وموسى. إذن الصحف الأولى هي المنزلة قبل القرآن، صحف إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين في الأولين، وهو خليل الرحمن، له صحف كما أخبر الله عز وجل، قيل أنها 10 صحائف. وموسى قيل أن الصحائف هي نفسها التوراة، وقيل أنها غير ذلك، وأنه ما ذكر فيها الوصايا 10، والأقرب أن تكون التوراة لأنها هي أعظم من أعظم ما أنزل الله تعالى، فهي أولى بالإرادة والذكر. طيب، إذن نذكر الفوائد حتى نختم هذه السورة الجليلة العظيمة. من الفوائد أولا: وجوب تنزيه الرب عن النقص والعيب ومماثلة المخلوق. الفائدة الثانية: إثبات الاسم لله تعالى. إثبات الاسم لله تعالى، لأنه قال ماذا؟ سبح اسم. فالله تعالى يوصف بالاسم، خلافا للمعتزلة والجهمية الذين زعموا أن الأسماء مخلوقة وأن الناس هم الذين اخترعوها لله تعالى الله عما يقولون. فنقول: هذه الآية تدل على إثبات الاسم لله تعالى، وهناك أدلة أخرى على ذلك. الفائدة الثالثة: إثبات اسم الأعلى لله تعالى، وإثبات صفة العلو بأنواعه. وإن شئتم اجعلوا إثبات صفة العلو فائدة مستقلة. إثبات صفة العلو لله تعالى بأنواعه: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الفائدة الخامسة: كمال ربوبية الله تعالى خلقا وإحكاما وتدبيرا وهداية. كمال ربوبية الله تعالى خلقا وإحكاما وتدبيرا وهداية. كيف ذلك؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فكل هذا من خصائص ربوبيته سبحانه. الفائدة السادسة: إثبات الهداية العامة. الهداية العامة اللي هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه في معاشه. الفائدة السابعة التنبيه على البعث. من أين ذلك؟ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إذن هذه الدورة تدل على إمكانية البعث، أليس كذلك؟ لأنه هذا المرعى يصبح هشيما يابسا مائلا لونه إلى السواد، ثم يعود مرعى من جديد، ثم يدور هذه الدورة المستمرة، فهذا دليل على إمكانية البعث. الفائدة الثامنة حفظ الله تعالى لوحيه ودينه. من أين ذلك؟ سنقرئك فلا تنسى، أي أن الله تعالى يحفظ وحيه في قلب نبيه فلا ينسى. ولهذا قلنا إن لا نافية وليست ناهية، أي أنه لن ينسى ما أنزل الله تعالى إليه. الفائدة التاسعة طلاقة مشيئة الله تعالى. إلا ما شاء الله، واقترانها بحكمته، لأن مشيئة الله مقترنة بحكمته، ولهذا ذكر العلم. طيب، الفائدة العاشرة إمكان النسخ خلافا لمن أنكره. من أين؟ لقوله إلا ما شاء الله، فقد ينسي الله نبيه شيئا فيكون من باب نسخ التلاوة والحكم. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إذن فيه كمال علم الله. الحادي عشرة كمال علم الله، لأن الذي يعلم الجهر وما يخفى ما بقي شيء خارج عن معلومه. الثانية عشرة كمال لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. من أين؟ ونيسرك لليسرى. فالله تعالى قد طبع نبيه على اليسر والسهولة والسماحة. الثالثة عشرة أن اليسر من خصائص النبي ومن خصائص شريعته، بل قل ومن خصائص عقيدته وشريعته. أن اليسر من خصائص النبي ومن خصائص عقيدته وشريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهل ميسر، سمح موطأ الأكناف، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وعقيدته ميسرة وشريعته ميسرة. الفائدة الرابعة عشرة وجوب التذكير في كل حال لكل أحد في كل حين، وذلك لإطلاقه القول فذكر. الخامسة عشرة تفاوت الخلق في الانتفاع من الذكرى. الله أكبر، الذكرى واحدة، المنطوق واحد، لكن سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يقف خطيب الجمعة ويعظ الناس جميعا، فتجد من الناس من يخفق قلبه ويبكي ويتأثر بالموعظة، وتجد آخر عقله يسرح في أودية الدنيا، صح؟ يخرج الناس من الجمعة ومنهم من اتعظ وازدجر وصمم على إصلاح حاله، ومنهم من يخرج وكأن الأمر لا يعنيه، أليس كذلك؟ سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الفائدة السادسة عشرة الفرق بين الهدايتين، هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. الآن الذكرى من أي الهدايتين؟ من هداية الدلالة والبيان والإرشاد، لكن كون بعضهم يتذكر وبعضهم يتجنب هذا تعلقه بهداية التوفيق والإلهام التي هي بيد الله عز وجل. الفائدة السادسة عشرة أن الخشية أساس القبول. سيتذكر من يخشى، الله أكبر، يعني اللي ما في قلبه يا إخوة خشية ما ينتفع بالموعظة، لو تتكلم عليه طول الليل وطول النهار قلبه مغلف مربوط على غلاف. فإن القلوب أنواع، كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال القلوب أربعة: قلب حي فيه مثل السراج يزهر، وقلب ميت، وقلب أغلف، وقلب منكوس. القلب المنكوس هو قلب المنافق، وقلب الميت هو الأغلف وهو قلب الكافر، وقلب مريض وهو الذي تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. طيب، الفائدة الثامن عشرة صدود الكافر عن أسباب نجاته ويتجنبها الأشقى. سبحان الله، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هكذا الكافر، هكذا الأشقى، يعرض ويستثقل ويتبرم ويضجر من الذكرى. التاسعة عشرة إثبات النار وشدة عذابها، النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ففيها إثبات النار وشدة عذابها. العشرون وجوب التزكي والمجاهدة، قد أفلح من تزكى. إذا كان الفلاح لا يحصل إلا بالتزكي، فالتزكي إذن واجب. وجوب التزكي والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الفائدة الحادية والعشرون فائدة تربوية مهمة، وهي أن التزكية تحصل شيئا فشيئا، ما هو في يوم وليلة يا أخوة ينقلب حال الإنسان من الأسوأ إلى الأحسن، هذا يحتاج إلى زمن. ولهذا قال قد أفلح من تزكى، وكلمة تزكى تدل على أن الأمر يحصل شيئا فشيئا. وهكذا الإيمان، أول ما يقوم الإيمان في القلب كالشتلة، كالنبتة الصغيرة، ثم لا يزال تمده مادة العلم والإيمان حتى يصبح شجرة باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفائدة الثانية والعشرون اقتران الاعتقاد بالقول والعمل. ما فيه إيمان فقط في القلب، لابد يظهر على القول والعمل. من أين أخذنا ذلك؟ وذكر اسم ربه فصلى. فبعد أن ذكر التزكية قال وذكر اسم ربه، ذكر اسم الله أين يكون؟ باللسان. وصلى بما يكون؟ بالجوارح. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والأخيرة سر هلاك الكافر. ما سر هلاك الكافر؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فما سبب هلاك الكافر؟ هو تقديمه الدنيا على الآخرة. لعلنا نضيف واحدة مأخوذة من قوله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أن دين الله واحد، هذا الذي في كتاب الله في القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا يدلنا على أن دين الله واحد لا يختلف، وإنما تتنوع الشرائع. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.